الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: كيف التدرج في دروس المتون للبادئ حفظكم الله؟ التدرج أن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، هذا أولا. ثانيا يبدأ بما يستطيع حتى يتعود على الحفظ والفهم. وفي قول الله عز وجل: كونوا ربانيين، كانوا يعلمون الطلاب صغار العلم قبل كباره، يأخذ من العقيدة ما يصلح معه الاعتقاد، ويأخذ من التوحيد ما يصلح به الحال، ويأخذ من النحو ما يقوم لسانه، ويأخذ هكذا في بقية العلوم والفنون. ولي رسالة بعنوان النصيحة المليحة بدراسة الكتب المليحة أو نحو هذا، تؤخذ ويستفاد مما فيها، موجودة بالصوت وموجودة بالكتابة. ومن سار على الدرب وصل وعلم ما يحتاج إليه. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن سهل، وعلوم القرآن سهلة. يقول: هل يجوز للنساء أن تصفق خارج الصلاة للحاجة؟ لا حرج، لما لا فتنة فيه، فإن الحديث عام: التصفيق للنساء. يقول: ما قولكم في حديث إرضاع عائشة للصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، الحديث لم يأتي بهذه السياقة، الحديث جاء أن سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل على سهلة، فوقع شيء في نفس أبي حذيفة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. جاء في بعض الروايات قالت: يا رسول الله إن له لحية. المهم أنها أرضعته، فذهب ما في نفس أبي حذيفة. ثم استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث على جواز رضاع الكبير للحاجة. والناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام: منهم من منع رضاع الكبير مطلقا استدلالا بحديث إنما الرضاعة من المجاعة وما في بابه من أن الرضاعة تكون في الحولين وقبل الفطام، ومنهم من جوزه مطلقا استدلالا بهذا الحديث، ومنهم من فصل فقال: من كان حاله كحال سالم مع سهلة، أي للحاجة في الدخول والخروج، ولم يكن له مثلا غير هذا البيت نحو ذلك، فإن الرضاع يحرم. وقد نصر هذا القول ابن القيم في زاد المعاد، وبين أن فهم عائشة للحديث هو الصواب. وهذه المسألة أيضا رجحها شيخنا الوادعي وشيخنا الحجوري وغير واحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وهكذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واختلفوا في كيفية إرضاعه، فقيل: ترضعه على الظاهر، وقيل: تحلبه له في كأس ونحو ذلك. فإنه قد ثبت أن الرضاع يحرم، سواء شربه أو أكله على هيئة الجبن أو نحو ذلك. وجاء في بعض طرق الحديث أنها حلبت له في إناء فشرب منه، فلا مطعن لا في صحيح البخاري في هذا الحديث، ولا مطعن في عائشة رضي الله عنها، لأن مثل هذه الأحاديث يتخذها الخصوم للطعن في صحيح البخاري. ومثلها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي كان يتردى أو كاد أن يتردى من رؤوس الجبال، هذا مرسل، والمرسل من القسم الضعيف. والبخاري رحمه الله حيث ذكره بيّن أنه مرسل، وعند الناس المرسل من القسم الضعيف، كما قال مسلم: والمرسل ليس بحجة في قول أهل الحديث. فالشاهد أن صحيح البخاري قد جاوز القنطرة، وهو أصح الكتب المصنفة على الإطلاق عند جميع علماء الملة، علماء السنة، ولا عبرة بخلاف غيرهم، ولا التفات إلى قول الجهال. فمن طعن في صحيح البخاري طعن في نفسه، طعن في عقله، طعن في عقيدته. وأما صحيح البخاري فهو عندنا بالمكان المعلى، وما من حديث فيه ظاهره النكارة أو ظاهره التعارض إلا وقد بين العلماء ما فيه، إلا وقد بين العلماء ما فيه. إنما الضرر والنقص من حال القارئ أو السامع، فقد يطعن في الحديث لجهله، وقد يطعن في الحديث لسوء مذهبه، والله المستعان. يقول الأخ سمير المليكي من سقطرى: يسلم عليك ويطلب منك صوتيا مسجلا حول مختار الحناكاسي الذي بسقطرى، الذي سمعنا وعلمنا عن هذا أنه ليس من أهل السنة، محسوب على أصحاب الجمعيات وعلى أصحاب السياسات، ومثل هذا لا ينشغل الإنسان به، والله المستعان. أهل السنة تنصع علومهم، تنصع طريقتهم، تنصع دعوتهم. يقول: كيف نعرف أننا على منهج السلف؟ تعرف على منهج السلف أن تأخذ بما دل عليه القرآن والسنة، على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم من السلف الكرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فمن كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الخلفاء الراشدين المهديين، بعيدا عن الحزبية، بعيدا عن البدعة، بعيدا عن الهوى، بعيدا عن تقديم العقل على النقل، يثبت أسماء الباري وصفاته كما يليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير، يحقق أركان الإيمان الستة كما نص عليها القرآن والسنة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، بعيدا عن العصبية والحزبية المقيتة، فيرجى له الخير، بعيدا عن الخروج والدعوة إليها. ومنهج السلف يعرف بالعودة إلى كتب السلف وإلى فهم السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ومن أقرب المصنفات في شرح منهج السلف العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، اخترناه على غيره لصغر حجمه وصحة أدلته وتنوع البيان والمسائل التي طرقها ووضحها وجلاها، والله المستعان. وأيضا من طريقة السلف أخذ العلم عن السلف، عن علماء السلفية. ما تأخذ العلم عن حزبي أو عن صوفي أو عن شيعي، تأخذ العلم عن أهل السنة والجماعة، بارك الله فيك. يقول: ما حكم من يأخذ عمولة أو دلالة على شيء بدون علم المشتري؟ يعطيه البائع العمولة جزاء له على شرائه منه. إن كان البائع يعطيه مما هو له فلا حرج، فإن السمسرة جائزة والدلالة جائزة، لكن إن كان هذه تؤخذ من مال المشتري وفي الظاهر أن هذا فاعل خير لابد أن يستأذن من المشتري، لأن كثير من الناس الآن يذهب إلى السوق بصورة أنه يخدم المشتري، فيشتري مثلا 45,000 وهو قد أخذ 50,000، لا، رد 5,000. يقول: أتعابي؟ إذا كنت تريد أتعاب قل له: يا أخي أنا أريد، أنا خسرت، أنا لي حق، تأخذ حقك. أما أن تظهر أنك تتعاون معه وتحسن إليه وأنت تأخذ مقابل هذا فلا يصلح. يقول: كم روى أبو بكر الصديق من أحاديث؟ روى كثير منها، منها في الصحيحين ومنها في السنن ومنها في مسند أحمد، جملة مباركة.